فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب بلوغ المرام في أحاديث الأحكام، وهذه المجالس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أناط الخيرية كل الخيرية بطلب العلم، عندما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين العالم وبين الجاهل، بأنه قال على علاقة العالم بالعابد، قال: فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. المتحدث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. فهذه مكانة ليست بعدها مكانة. من يفرط في مثل هذه المكانة أنه يقترب من ربه جل في علاه بمكانة النبي، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تصريحا أنه لا فرق بين النبي وبين العالم إلا درجة النبوة والوحي فقط. فهذه منزلة ليست بعدها منزلة، لا يزهد فيها إلا المغبون المفتون المأفون، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أقول: شتان شتان بين القمر ليلة البدر وبين سائر الكواكب، لا سيما قد بينا تكرارا ومرارا بأنه ما صحت الرحلة إلا في مثل هذه العلوم، وقد ضربوا أكباد الإبل من أجل ذلك. وقلنا بأن موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل لم يذهب في العلم في حال من الأحوال، لم يتكبر على مكانته عند ربه جل في علاه، عندما سئل: من أعلم الناس؟ هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال: لا، أنا أعلم الناس. فعاتبه ربه جل في علاه وقال: الخضر أعلم منك. فضرب له أكباد الإبل وقطع الفيافي والخفار من أجل أن يتعلم. فلا يزهد في العلم إلا جاهل جهول، أو هو جهله جهل مركب، لا سيما وأن علي بن أبي طالب لما قسم الناس قسمهم إلى أقسام ثلاثة لا رابعة لهذه الأقسام، قال: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهامج الرعاع لم يستطيع نور العلم. فهذا تقسيم علي بن أبي طالب، وإن كان استند علي بن أبي طالب فيه كلام، لكن الحق كل الحق بأنه قد وردت أدلة كثيرة عن الصحابة تثبت التفريق الجدي بين العالم وبين غير العالم. ناس يا مان ابن عباس ورد عنه أن شيطان قالوا له أتباعه: لما نراك تفرح جدا بموت العالم ولا تفرح بموت أكثر من عابد؟ قال: ترون الآن، اذهبوا إلى هذا العابد فقولوا له: هل يستطيع ربك أن يجعل هذا الكون بمراميه الشاسعة في بيضة؟ إلى القصة الأخيرة التي تبينتها في المقدمة، وأن الجاهل قال: لا يستطيع، فكفر في ساعات في وقتها. وأما العالم ماذا قال؟ العالم قال: نعم، يستطيع رب جل في علا، يأمر الأرض أو يأمر الكون أن يصغر فتحويه البيضة، أو يأمر البيضة فتكبر فتحوي الكون. لكن الغرض المقصود بأنه قال أبو هريرة بعدها: يعني عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. بل الدنيا، خراب الدنيا مأذون بعدم وجود العلماء ووجود الجهال، ونحن الآن على خراب الدنيا، على المشارف الآن نرى الفتن تأتي تطرى على الناس يمينا ويسارا بسبب قلة العلماء وبسبب كثرة الجهال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. قال: وإن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يأخذ العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم ينفر ولم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمشمر عن ساعد الجد للتعلم هو الذي يرتقي عند ربه الدرجات، ومن يزهد في درجات ربه جل في علاه فإن هذا لا يمكن أن يكون قريبا أو يسقط قريبا من عين الله جل في علاه، إن الله يحب معالي الأمور ولا يحب سفسفها. الغرض المقصود، نحن ما زلنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تعلمنا كيف الصلاة وكيف التقرب إلى الله تعالى بأعظم العبادات ألا وهي الصلاة. قلنا: الصلاة شرط يعني في صحة إسلام المرء عند كثير من الناس، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وصدر الباب المصنف بأعظم شروط الصلاة، لأنه لا يمكن للإنسان أن يدخل على البيت إلا من الباب، والباب هنا هو الوسيلة إلى الدخول إلى البيت. فإما أن نقول التوقيت أما نقول الطهارة، لكن الأصح أن نقول أعظم شروط الصلاة هي الطهارة. لذلك تكلم المصنف على أبواب المياه وأتى بالأحاديث كأنه يقول سأبين لك بالأحاديث والآثار التي ثبتت عن النبي المختار في الكلام على المياه التي هي الشرط والأصل الأصيل في صحة صلاة المرء. يقول المصنف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية قال لم ينجس. وطبعا في رواية غير هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، يعني هذا جاء جوابا عن سؤال بعض الصحابة جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن المياه يردها السباع وأيضا الكلاب والنتن يلقى فيها، فهل نتوضأ منها نشرب منها أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهنا قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. النظر في هذا الحديث طبعا لأننا يعني مشدد علي ألا أطيل على الإخوة ولا أتعب الإخوة بمسائل عويصة شوية فقهية حتى تبقى المسألة متدرجة، سنبدأ الكلام على بإيجاز الكلام على الحديث بترجمة وجيزة للراوي الأعلى، ثم الكلام على صحة الحديث أو ضعف الحديث أيضا بإيجاز، مع أن المسألة تحتاج إلى سبب، لكننا يعني سنفوض الأمر إلى الله جل وعلا ونتكلم بالإجمال حتى لا نتعب الإخوة، وبعد ذلك المسائل الفقهية المتعلقة بالحديث. أقول الراوي الأعلى لهذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا السبع المكثرون، التكرار يعلم الشطار، السبع المكثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم هم ستة وست. أبو هريرة أولهم، أو أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، جابر بن عبد الله، ها أبو سعيد الخدري، ماشي السادس، لا 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 سيب ست في الآخر، أنس بن مالك رضي الله عنه. بعد ذلك لأنه طبعا عبد الله بن عمر رأس وإن كان كثير الكتابة لكنه لم يحمل عنه كثير من الصحابة الأحاديث، فعن أبو هريرة قال ما أحد أكثر مني حديث عن سلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب. طب إيش اللي جعل إن عبد الله بن عمرو العاص حتى لا يدخل في مدمار السبعة؟ لأنه هو انشغل بكتب أهل الكتاب فلم يحمل عنه كثير من التابعين الحديث، لما انشغل كان معه الزاملتان من أهل الكتاب فلم يحمل عنه كثير من الصحابة أو التابعين الأحاديث. عامة ابن عمر من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من العبادلة الأربعة اللي تحفظ. ومن هم العبادلة الأربعة؟ العبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص. ما ميزت العبادلة الأربعة؟ أنهم بعد موت كثير من الصحابة احتاج الناس كثيرا إلى علومهم، فلذلك ميز الدميز العبادلة الأربعة أنه من المتأخرين من الصحابة، من صغار الصحابة، فلما مات كثير من الصحابة الفحول احتاج الناس إلى علوم هؤلاء العبادلة الأربعة، وعبد الله بن عمر بن الخطاب من العبادلة الأربعة. عبد الله بن عمر بن الخطاب كان رجلا تقيا نقيا عابدا زاهدا، كان رجلا جوادا كريما صادقا صديقا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه تصف عائشة رضي الله عنه أرضاه بوصف دقيق، تقول ما رأيت أحدا ألزم بالأمر الأول من ابن عمر، ما رأيت أحدا ألزم بالأمر الأول من ابن عمر. يعني الناس كلها تخطبتها الدنيا وهو على نفس السياق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني عابدا لله جل في علاه تقيا نقيا. عندما رأى الرؤيا ورأى النار وكانها بئر مطوي وفزع منها جدا، جاءه ملك وقال لن تراع، يطمئن ابن عمر لترى مكانة هؤلاء الأخيار الأبرار عند الله جل في علاه. طبعا اذا ترجمنا للراوي الاعلى، نحن بنترجم للراوي الاعلى عشان نتسلى، عشان نبتسم ومصمص الشفاه ونمشي بعد ذلك ننسى ما قلناه، لان هي دي اوضى الاصل في الترجمه. فطيب احنا بنترجم ليش؟ لنتسلى. الناس بتنجر معايا، كل ما امشي يمشوا معايا ورايا، مش عارف ليه، انا مخطئ، ما تمشوش ورا المخطئ. بنترجم، والعله والحكمه الاصيله في الترجمه هو ان نتسلى، أن ننظر ماذا كانوا يفعلون فنفعل. لا، لو سرت على الضرب ستصل. والإنسان هذه تعتبر كما يقول في فسيولوجية الإنسان، الإنسان مؤثر متأثر، وهو يبحث جدا في أعماق نفسه عن الأسر. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم الأسر هؤلاء الأخيار الأبرار، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليها بنواجذ، هم خيار الخلق على الإطلاق،
خير من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الأخيار، فنحن نترجم هؤلاء لنأتسي بهم. فانظر كان تقيا نقيا، فعندما رأى هذه الرؤيا قصها على حفصة، وكان الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن تأويل الرؤى، وهو دعا ربه بالصدق، دعا ربه أن يرى الرؤيا فيأولها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت حفصة عن الرؤيا فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم العبد، إن عبد الله بن عمر رجل صالح، إن عبد الله بن عمر رجل صالح لو كان له من الليل، يعني قيام الليل، وقيام الليل من أفضل الطاعات، هو أفضل الطاعات النوافل على الإطلاق من الصلوات، ورتل القرآن ترتيل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكان ابن عمر بعدما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان ينام من الليل إلا قليلا. نافع يقول كنت أجد جانبه يغفو غفوة ويستيقظ ويصلي، يغفو غفوة ويستيقظ ويصلي 4 مرات من الليل يفعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان أيضا صواما، فقد قال نافع إنك إذا نظرت إلى عبد الله بن عمر في الحضر لا تراه يفطر قط، أو قال ما تراه إلا صائما، ولكن إن سافر لا تراه صائما، إن سافر لا تراه صائما، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. ولسنا بصدد الكلام على وجوب الفطر وتفصيل مسألة فقهية، نتكلم على حال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فكان عابدا، وهذه دلالات على عبادته. وكان جوادا كريما متصدقا، وأعظم ما تعرفه عن جود ابن عمر أنه كان يقرأ قول الله جل وعلا وتأوله، قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ابن عمر كان من أحب الشيء إليه النساء أو الإماء، كان قد ضرب في سهمه، جاء في سهم امرأة رومية كانت جميلة جدا، حتى أنه يعني لما رآها أخذت بشغاف قلبه من حبه لها، فقام فقبلها. وهذه طبعا يعني مسألة فيها ما فيها من الرد والأخذ، كيف فعل ذلك ابن عمر؟ لكنه يعني كان يحب النساء، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال حب بلي من دنياكم بالطيب والنساء. فوجد المرأة الرومية التي كان يحبها جدا لما قرأ قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أعتقها لله جل وعلا. كان ممكن يعتقها وإيش ويتزوجها، وله أجران، لكن هو جعلها متمحضة لله جل في علاه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال هذا أعظم ما أحب فأعتقها لوجه الله جل في علاه. وكان يحب السكر، فكان يذهب بمالي يشتري السكر ويتصدق على الناس بالسكر متأولا قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول نافع كان العبيد يغررون بابن عمر، كيف يغررون به؟ كان العبيد يأتون، كان ابن عمر أصلا يلمح كل عبد عنده من العبد الذين عنده، كان يلمح صلاته ويلمح صيامه، فإذا وجده عابدا يقول له أنت عتيق لوجه الله. فكانوا يتقصدون مجيء ابن عمر فيطيلون في الصلاة، بدل ما صلاة تأخذ 4 ركعات، يعني أقول في زماننا هذا 10 دقائق بيأخذها في ساعتين. فكان يغررون بابن عمر، وكان نافع يقول ذلك يغررون به وهو يعلم، يقول أنت عتيق لوجه الله. ولذلك يعني يقال في سفرة وجد عبدا عند معه غنم، فقال تبيع هذه الغنم أعجبته، يريد أن يحلب تبيع هذه الشاة، قال وسيدي؟ قال قل له الذئب قد خطفها، قال نعم وأين الله؟ يعني أنا قلت ذلك وهو صدقني، لكن إيش؟ من الرقيب؟ هنا عبادة الله بالإحسان. فانظر إلى ابن عمر، فقال لابن عمر وأين الله؟ فخر ابن عمر باكيا بكاء عظيما، ما توقف حتى قال أين سيدك؟ فذهب فاشتراه ثم أعتقه رضي الله عنه وأرضاه. والطريف أن الحجاج بن يوسف الثقفي لام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يتكلم معه بكلام ليس بالجيد، بل هو الذي قتله، وده الحق، هو الذي قتله يعني حقدا وحسدا عليه. فقال قال له يعني بلغنا أنك تريد الخلافة، والله ما أراد الخلافة ولو أرادها لوصلت إليه، بلغنا أنك تريد الخلافة، والخلافة لا تكون لبخيل ولا لجبان ولا قال لا لبخيل ولا لجبان ولا لغيور، في رابعة أنا نسيها الآن، قال لا لبخيل ولا لجبان ولا لغيور. فقال له أما من أدى زكاة ماله فليس ببخيل، رد علمي واضح جدا بأن الإنسان من أدى زكاة ماله ليس ببخيل بحال من الأحوال، بل هو جواد كريم أدى ما عليه. قال الرجل والله لا أزيد ولا أنقص. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلح وأبيه إن دخل الجنة إن صدق. قال ليس ببخيل من أدى زكاة ماله. قال وقال الجبان، من الجبان الذي ليس بجبان من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وراية النبي صلى الله عليه وسلم في المشاهد كله. وأيضا قال الغيور، قال يعني قال أشد الناس غيرة من غار على أهله وعلى دينه أو كلام نحو هذا. فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا من فضل أنه شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أصحاب بيعة الرضوان. هو لم يشهد بدرا لأنه كان ميتا فأحياه الله، صحيح؟ لا، كان صغيرا، لأنه في أحد قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فردني. ليش رده؟ لصغره لصغر سن. فردني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك لما عرض عليه في خندق قابله النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر كما قلنا رجلا تقيا كان رجلا تقيا نقيا. من الطرائف ايضا ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يتلمس حال ابن صياد كما كان ابن سلم يتلمس حال ابن صياد. ابن صياد هذا من اليهود كان دجال من الدجاجين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن ان ابن صياد هو ايش الدجال الاكبر فكان يذهب يختبئ له خلف الشجر شوف ايش بيفعل هذا الدجال. فكان ابن صياد هو صغير علق سرير نومه بين الشجرتين ونام وكان له زمزمة والنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ له خلف الشجرة ينظر ماذا سيحدث معه. فأمه رأته فقالت يا صاف وهو اسم يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين يعني لو لم توقظه كنا رأينا منه شيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاكك هل هو الدجال الأكبر أم لا. قالت لو تركته بين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن أني رسول الله؟ قال إنك نبي الأميين تؤمن أنت أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت أو قال أخس عدو الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. قال وما يأتيك؟ قال يأتيني الصادق والكاذب. قال خلط عليك خبأت لك خبيئة يا شيخ في الغيب هو الآن خبأت لك خبيئة. فقال له الدخ اللي هي سورة الدخان لكن هي ما وصلتش أنه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الجن يركب بعضه فوق بعض فمسترق السمع إلى السمع إلى السماء فإما أن يأتيه شهاب قبل أن يوصل الكلمة فلا يوصلها أو يوصل الكلمة وبعد ذلك يأتيه شهاب فهو وهو يقول الدخ وصل للدخان ما وصل للألف والنون فجاء الشهاب فوقت الدخ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال اخسأ فلن تعدو قدرك. فابن صياد كان يظن صلى الله عليه وسلم دجال وابن عمر ظن أنه دجال. كان ابن عمر ماشي في طريق وقابله ابن صياد في الطريق فنظر ابن عمر متفرس مغضبا على أساس أنه دجال. قال فلما نظر إليه ابن عمر ضربه بالعصا فلما ضربه بالعصا انتفخ. يقال الراوي يقول انتفخ حتى سد الطريق. وهذا فعل الشياطين ما هو الشيطان يأخذ يطير في الهواء يمشي في الماء. فانتفخ حتى حفصة لامت ابن عمر قالت لما تفعل ذلك أما علمت أن السلام قال بأن الله يخرج الدجال الأكبر من غضبة يغضبها فلا تفعل ذلك. عامة كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه تقيا نقيا عابلا جوادا كريما وكان من أتبع الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأثري. كان حتى أنه في الأسفار يسأل عن الأمكنة التي كان ينزل يقضي فيها النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وليقضي حاجته ويقول لعل القدم تأتي على القدم رضي الله عنه وأرضاه. طبعاً القصة المشهورة جدا من ابن عمر أنه دخل على ابنه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابنه بلال فقال لابن عمر والله لنمنعهن إذا لاتخذناه إيش دخلا. وطبعا النساء يعني أنت رحم الله الرجال الآن ليس لهم في العير ولا في النفير طلبهم للعلم غير موجود إلا يعني أنت بتجور الناس بالسلاسل عشان يتعلموا مسألة ليتعبدوا بها لله جل وعلا. فما بالك بقى النساء مع أن العلم ده خاص بالذكران من بالذكران من العالمين ده الحق يعني مش بخس حقوق بالذكران من العالمين. وبعدين إذا جاءت النساء ها؟ النساء
الرجال والنساء
النساء شقائق الرجال في الأحكام لكن الحق هذا العلم خاص للذكران من العالمين. لكن أنا الآن في زمان الذي جلست فيه نبني طلبة علم ما اختبرت اختبارا إلا والنساء أوائل فيه ومع ذلك أنا أعتقد أننا لسنا من أهل العلم. هم يحفظوا فيضع نفس الأمر اللي بيحصل ليه التعليم المصري المشهور أنك تحفظ حتى تدخل الاختبار فإن أنهيت الاختبار بعد السلام على الباب ولا كأنك درست شيء معروف هذا الباب. فهم يحفظون جدا لكن العلم ليس كذلك. العلم الفهم الفهم فيما يأتيك. فيعني مسألة النساء شديدة في العلم. هو قال والله لا يتخذنه إيش دغلا. تتكلم عن الموضة وعن النعال التي نزلت جديدة وعن الفساتين التي يعني تقرب زوجها منها وإن لم يكن الكلام على الأولاد وطعام الأولاد وشراب الأولاد يعني طيلة الوقت في المسجد لا يكون إلا بغيبة والنميمة إلا من رحم الله جل في علاه. وهذا اجتهاد منه لأن عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل النساء اليوم لمنعهن من المساجد دوين في أي زمان وده أي زمان ما اسمه وإيش الزمان كينونته لقب وإيش هو ها؟ كل خيرية خير الناس قرن ثم الذين يلونه. فقالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما افتفع للنساء اليوم لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. فهو الرجل اجتهد بلال اجتهد فقال لابن عمر لا والله لنمنعهن لأتخذناه دغلا. فضربه وكسه ابن عمر وكسه شديدة وقال له كلاما غريبا. بعضهم قال له قال لا كلمتك ما حييت. وبعضهم قال قال له لعنة الله عليك شديدة هذا. قال أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله. وأنت تقول نمنعهن في محل الاجتهاد المسألة مساغة. لكن إنكار ابن عمر إيش؟ أنه يجابه قول النبي بمضاد لقول النبي. ولا بد أن يكون أتبع. قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجرة بينهم. وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولما جاءه الرجل اليمني يسأله عن طواف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ويطوف. كان يقبل الحجر ويطوف. فقال له اليمني أرأيت الزحام؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ثم يطوف. قال أرأيت ابن عمر دفعني الناس أنا تحتط لنفسي؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ويطوف. قال أرأيت إن قاتلني الناس؟ قال يا هذا يا يمني اجعل أرأيت خلف الكوكب إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل فسأقبل الحجر. أثري ابن عمر كان أثري. فرضي الله عنه وجزاء الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الإسلام. هو لا يقال ابن عمر كان في الطواف كان يقف لا يزاحم الناس لكنه ما يخرج من الطواف إلا والدماء تسيف. ما كان يعني في كل مرة يطوف يقف لا يزاحم الناس وهم يزاحمونه لكن الدماء تسيف حتى يقبل ويمشي اتباعا لأصل السلم. هذا اسمه أخذ بقى بالعزيمة لا نلوم. وأيضا بعد يعني نقول للناس لا حرج يعني حاول قدر الإمكان إذا وصلت وصلت ما وصلت لا تدافع الناس ولا تفعل ذلك. لا نلزم الناس بهذا. نتكلم بس فقط على وصف حال ابن عمر رضي الله عنه. الكلام المسألة الثانية التي نتكلم عنها هو تصحيح الحديث أو تضعيف الحديث. هذا الحديث مختلف في صحته. الحديث هنا اختلف العلماء فيه إسنادا ومتنا. اختلف العلماء في هذا الحديث إسنادا ومتنا. أما في الإسناد فقد أعلوه بعلتين أو قل أعلوه بالاضطراب. وفي المتن أعلوه أيضا بالاضطراب. والاضطراب هو هذا الحديث مداره على الوليد بن أبي كثير. والوليد بن أبي كثير سلسلة سامحوني أنا بس يعني أخلي الأخ يتصور مش أنا مش أشرح كثير لكن لازم مجبر أتكلم في مثل هذا يعني البطل في هذه الأمور مخ إخلال. مع الوليد بن أبي كثير يروي هذا الحديث عن هو الاضطراب جاء من هنا يروي هذا الحديث عن محمد ابن عباد ابن جعفر عن عبيد الله بن عمر بن الخطاب اللي هو مسخر. قالوا وقد جاءت طرق أخرى من هذا الطرق من هذه الطرق أيضا وليد. يبقى مدار الحديث على مين؟ الدائرة الأولى الأصلية ويتشعب عليها الشعوبات. الدائرة الأولى التي يدور اسمها نقطة المركز يا مهندسين. أنا ويلي من المهندسين لا أحبش أدرس المدرسين بحال الأحوال لأن المدرسين كالمدرسين هم أعظم يعني صراحة أعظم علامة على أن التعليم في مصر برد. سمحوني ده اللي أنا شفته في الاختبارات سمحوني. نقطة اسمها نقطة إيش؟
مركز.
طيب هذا هو الوليد بن أبي كثير. طيب يأتي بقى الطرق هنا. فالطريق الأول قلنا يروي عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. طريق آخر جاء عن محمد ابن جعفر بن زبير الوليد أيضا من كثير يروي محمد بن جعفر بن زبير عن عبد الله بن عمر مش عبد الله بن عمر الكبير اللي هو الحفيد عن عبد الله بن عمر المكبر. قالوا هذا دل على أن هذا الحديث فيه اضطراب. يبقى اختلف في إسناده وعما حدثه يسمونه وهكذا اختلف في إسناده على من نقطة المركز على من المركز على من على الوليد اختلف مش مستقيم هو الآن جاني من أكثر من شعبة. طيب فقالوا إذن هو مضطرب الآن هو مضطرب. والحق أن بعضهم أجاب بأن الطريق الأول صحيح والطريق الثاني صحيح. إيش معنى الاضطراب بإيجاز في مصطلح الحديث؟ الاضطراب هو تعارض الطرق مع التساوي في القوة. ده الاضطراب. حتى في المسائل الفقهية أيضا يكون تتعارض الأقوال مع إيش؟ مع تكامل القوة. هي في قوة واحدة يكون اضطرابا لما تضرب وما ما في فائز. طرق مستوية طريق قوي طريق قوي يبقى إذن في وهم في النص. مين الوهم مش عارفين. يبقى إذن لما يكون الاضطراب هذا هو التعارض مع التساوي في القوة ما نستطيعش نرجح. ليس لك ميزة أن ترجح اليمين ولا ترجح الطريق الأول أو الطريق الثاني فتتوقف. فقالوا هذا اضطراب. فبعضهم قال وليس باضطراب لكننا نقول الطريق الأول صحيح والطريق الثاني صحيح مفهوم. وهذه إجابة ضعيفة. والإجابة الصحيحة التي أجاب عنها المحدثون لا، قالوا بأن الطريق الصحيح في الحديث هو الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله المصغر عن عبيد بن عمر إلى آخر الحديث، فقالوا هذا الطريق الصحيح. وأما الطريق الثاني عبد الله بن عمر أصلا المكبر ضعيف، محدثون يضعفون عبد الله بن عمر، أما عبيد الله المصغر هو الثقة، يبقى إذن ما أوجبت اضطرابا؟ لما نرى ضعف مع قوة يبقى ما أوجبت إيش؟ اضطرابا. رجل ما شاء الله 90 كيلو ويضاده يقف يقابله رجل 13 كيلو، من الذي يستطيع أن يتغلب على الآخر يا شطار؟ ما أنا قلت أنت النايم، عشان قلت هذا الحفيد مش عبد الله بن عمر بن الخطاب، الحفيد. طيب فطبعا اصلا من الذي ينتصر الان، القوي العظيم البنية ولا الضعيف؟ يبقى اذا لا اضطراب. يبقى اذا مش مفهوم، رجل 90 كيلو يصارع رجل 50 كيلو، ده مش اضطراب ممتاز. الاضطراب طب متى يكون بقى اضطراب؟ 92 كيلو، صح كده؟ هو هذا تكافؤ القوة، هذا والاضطراب. فهم أعلوا بالاضطراب، قلنا لهم أول شيء نقول لا اضطراب، لأنه قد صح من هذا الطريق وصح من هذا الطريق ولا تعارض. كأن الوليد بن كثير له شيخان، الشيخ الأول محمد بن عباد بن جعفر، والشيخ الثاني محمد بن جعفر بن الزبير. ومحمد بن عباد بن جعفر شيخه عبيد الله بن إيش؟ ابن عمر. وابن الزبير عبد محمد بن جعفر بن الزبير شيخه عبد الله بن عمر، وصح الطريقان، وهذا كلام ضعيف، بس هذا رد من الردود. لكن احنا نقولهم لا اضطراب، لان طريق عبد الله بن عمر المكبر طريق ضعيف، فيسلم لنا الطريق الصحيح اللي هو طريق من؟ عبيد الله بن عمر المصغر. ما اراه في الوجه ساموت، ما هو ده صحيح، ما مش توتر ما بغلطكوش، هو ده الصح، اصبر بس. ما انا قلت لك اياك والفهلوه، في العلم ما تخش الفهلوه خالص، لو عندك كده اسانيد كمان يعني مش جاي. فاذا هذا الطريق الصحيح، يبقى عله الاضطراب في السند قد انتفت. اعلوه كل هذا، احنا نحن الان نخالف من ضعف الحديث، نناقشه حتى نستخلص، لان الحديث صحيح، لا يمكن ان ندخل على الكلام على فقه الحديث الا لما نصححه. قالوا ايضا في عندنا عله اخرى، هي عله اضطراب المتن. طب قولوا لي بقى ما معنى عله اضطراب المتن؟ بنفس تعريف الاضطراب، انت يا استاذ اللي يريد النكاح، العلم اخصر طريق للنكاح. ابو هريره ما كان يملك شيئا، ما كان يجد طعاما ولا شرابا، كان يقول يعني كان عاتبوه المهاجرون والانصار على كثره الروايه، قال اما اخواننا الانصار فكانوا ينشغلون بايه؟ بالزرع، واما المهاجرون فكانوا ينشغلون بالسفق تجاره. وابو هريره لازم رسول الله على شبع بطنه، وقد استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يختصر لانه ما استطاع الزواج. لكن هنا من انشغل بالله كفاه الله ايه؟ كل الهموم. الاميره التي كان عندها زوجته لشرف الحديث الذي يحمله، فكن متعلما تتزوج بسرعه. المهم ان هو بس يتعلم الاضطراب ويقول لك لا، عشان تغافل بعد الوقت، ما انتبهت بعد الوقت، عشان كده اسالك كيف يكون الاضطراب في المد؟ ايش هو الاضطراب اصاله؟
تعارض الطرق
مع ايه؟ مع التكافؤ، صح كده؟ هم قالوا نعم، عندنا جاءت في المتن بقى جاءت اختلافات الروايات. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، اذا بلغ الماء 3 قلال لم يحمل الخبث، واذا بلغ الماء 40 قلة لم يحمل الخبث. فيبقى قالوا اذا احنا عندنا اصلا اذا بلغ قلتين، اذا بلغ قل، اذا بلغ 3 قلال، اذا بلغ 40 قلة. واحنا الان دي مساله الشيوع فيها معلوم والحاجه اليها ماسه، يبقى التحديد لابد ان يكون تحديدا ايش؟ منصوص عليه، يكون تحديدا ظاهرا بينا. لما ياتيني التحديد فيه اضطراب، يبقى اذا لا يمكن العمل بهذا الحديث. هم 3 قلال ولا 40 قلة؟ ما هو اذا قلنا عشان تتصور المساله، اذا قلنا الحديث 40 قلة، يبقى الاقل من كده ايش؟ هيحمل الخبث، صحيح ولا لا؟ لازم يبلغ 40 قلة حتى نقول لا يحمل الخبث، والثلاث قلال نقول يبقى الاقل ايضا يحمل القلتين يبقى الأقل يحمل. فهنا الآن الصحيح الراجح قال هذا اضطراب، والصحيح الراجح أن رواية 40 شاذة، رواية 3 قلال شاذة، رواية قلة شاذة. الرواية الصحيحة التي استقامت عند العلماء كالقلة الدرقطني وغيره هي، وكما رجح ذلك من الحافظ بن حجر، قال هي رواية إذا بلغ الماء القلتين، يبقى لا اضطراب أيضا. يبقى إذن يبقى لنا أن يصف الذهن إلى أن الحديث
صحيح
الحمد لله، إذا كان صحيحا فيحتج به. فنبدأ في الشرح الآن. والحديث حسنه الدارقطني، وحسنه الخطابي، وحسنه البيهقي، وحسنه ابن خزيمة وابن حبان، وأيضا من المتأخرين حسنه النووي والحافظ ابن حجر وابن دقيق العيد. فكثير كثر من العلماء حسنوا، وابن تيمية أيضا قال بتصحيحه وتحسينه، معناه خالف فهم الحديث لكن أيضا قال بتحسينه. بهذه المسألة الثانية التي نتكلم فيها تتعلق بهذا الحديث. المسألة الثالثة، هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. هذا الحديث مسألة فقهية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين حكم. إذا بلغ الماء هذا وصف، إذا بلغ الماء قلتين لم يحضر، يبقى إذن إذا بلغ قلتين مقدمة، نتيجة إيش الحكم إيش؟ لم يحمل خبث. يبقى لابد نحن نتكلم على أن هذا منطوق، والمنطوق له أيضا مفهوم. طيب هنتولى الكلام إن شاء الله. يبقى إذن أول شيء في النظر إلى المتن، المتن له منطوق، إذا بلغ الماء قلتين حكمه لم يحمل خبث. سنبين ما معنى يحمل خبث. طب مفهومه، المفهوم مفهوم الحديث اللي هو المسكوت عنه حكمه يخالف ايه المنطوق. ممتاز، انت دارس اصول. يبقى اذا لم يبلغ قلتين الحكم يغاير هنا، لما بلغ القلتين كان حكمه لم يحمل خبث. طب اذا لم يبلغ القلتين حكمه ايش؟
يحمل خبث.
ده اسمه المفهوم. يبقى عندي في الحديث منطوق وايش. تعال نرى ننظر نظر العلماء في المفهوم وفي المنطوق. أما من قال بالمنطوق فقالوا إذا لم يحمل إذا بلغ الماء قلتين، ما هي القلة؟ القلتين طبعا مثنى قلة وجمع قلال، والقلة هنا يعني جاءت في بعض الروايات من قلال هجر. هجر هذا مكان قريب من المدينة، فقال من قلال هجر هذا وصف لهذه القلة التي تتصورها وتتصور سعة هذه القلة. قال من قلال هجر، العلماء يقولون الرف في قلال هجر هذا خطأ ضعيف لم يصح عن نص النسل أنه قال من قلال هجر لكن هو جاء موقوفا عن بعض الصحابة، والذي رجحه الإمام الشافعي لأنه توصيف لهم في قلال هجر. القلة هذه كانت تبلغ 600 رطل عرقين، استمعت رطل عرقين. هو طبعا بلوغ القلتين كما قال ابن أبو داود، قال ذهبت إلى بئر بضاعة اللي هو كان السؤال عنه، فوجده عمقا ستة أذرع، وطولا وعرضا ستة إيش؟ ستة أذرع. هذا الذي يبلغ القلتين، ستة أذرع عمق وستة أذرع كطول وعرض، طول وعرض ستة أذرع. هذا مقياس القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نقول اتفق العلماء أنه إذا بلغ الماء قلتين ووقع في الماء نجاسة كبئر يبلغ القلتين ستة أذرع عمقا أو ستة أذرع طولا وعرضا، فإذا وقع فيه نجاسة فإنه لا يخبث ولا ينجس، ويصح الشرب منه، ويصح الوضوء منه، ويصح الاغتسال منه. طيب، وأيضا أجمعوا، انظر إلى هذا عشان نسهل عليك المسائل، يبقى أجمعوا على أن وقوع النجاسة أمام عيني، وقوع النجاسة قطرات الخمر وقعت فيه، صبت زجاجة خمر فيه، طيب فإنها لا تنجس إلا إذا إيه؟ غيرت. يبقى إذا نقول بالإجماع يصح الشرب منه والوضوء منه، وبالإجماع أيضا أن النجاسة إذا وقعت فيه وبلغ القلتين، أن النجاسة إذا وقعت فيه فغيرت وصفا من أوصافه اللي هم الثلاثة اللي هي إيش؟ طعم أو لون أو ممتاز. يبقى قال إذا غيرت وصفا من أوصافه فبالإجماع ينجس ولا يصح استعماله، ونقل الإجماع ابن المنذر كما بينا الأسبوع الماضي وابن الملقن وغير هؤلاء. يبقى عندنا إجماعات هو الآن عشان تتصور المسألة وتستطيع أن تضمها إليك بسهولة. الأولى إجماع، اتفق العلماء اتفاقا تاما على أن الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه أمام عين النجاسة ولم أرى تغييرا، يبقى ليه أن أشرب وأتوضأ وأغتسل يرفع حدث ويزيل النجس، لأنه طهور على أصل خلقاته لم يتبدل ولم يتغير. وأجمعوا أيضا أنه لو وقعت فيه النجاسة على سعته، لو وقعت فيه النجاسة فغيرت وصفا من أوصافه فلا يجوز الشرب منه ولا الوضوء منه ولا الاغتسال ولا يرفع حدثا ولا يزيله نجسا. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية الفقهية، قالوا ننظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. الماء ألف ولام، إيه الألف ولام دي تفيد إيش؟ ها الاستغراق لا استخفاف يعني استغراق يبقى كل الماء صح ولا لا العلماء يقولون وبالإجماع أن هذا العموم مخصوص مخصوص بإيه مخصوص بإيه بالتغيير الثلاث إلا ما غير من طعم أو لون أو يبقى ليس على العموم يبقى إذا بلغ الماء قلتين فلم يتغير ده التخصيص أقول أنا إذا بلغ الماء قلتين فوقعت فيه نجاسة فلم يتغير أحد أوصافه يصح يزيل نجس ويرفع حدث لكن لو غيرت فلا يبقى دي بالنسبة للفقهيات في أول الكلام على المنطوق يبقى الاستثناء يخصصه مفهوم مش مفهوم اسمع الاثنين 600 رط يبقى 300 رط القل أقول العموم الماء إذا وقعت فيه نجاسة بلغ قلتين وقعت فيه نجاسة فإنه إيه لم يحمل خبث يعني لم ينجس كان لابد أن أنا أفسر لم يحمل خبث لم يحمل خبث بعضهم كان أولها بأن لم يحمل يعني لم يتحمل نجس وهذا خطأ لأن الرواية الأخرى قالها النبي صلى الله عليه وسلم صريحا ليبين لك يعني إيه لم يحمل خبث يعني يدفع الخبث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجس إذا بلغ الماء قلتين لا لم ينجس يبقى دفع النجاسة عنه يعني أو لو بطريقة الكيميائيين استهلكت جزئيات النجاسة في إيش في الماء فلم تنجسه لم تؤثر عليه لم تؤثر عليه مفهوم هذا الكلام يبقى إذا نحن نقول العموم هذا مخصوص بإجماع إلا من غير من طعم أو لون أو يبقى هذه مسائل فقهية تتعلق بالمنطوق يبقى لنا المسائل الفقهية تتعلق بإيش بالمفهوم أنا هنا ده هو في الأول أنا شايف أمام الإخوة انتحرت خلاص انتهى ما نخلين بعلم مع معاني اللي هو صح ماذا سنفعل أما المفهوم فهو إذا لم يبلغ قلتين يعني كان أقل من إيه أقل من قلتين كالطست عند رجل أو البانيو اللي هو الصغير اللي بيغتسل فيه الإنسان فهنا كان أقل من قلتين ووقعت فيه قطرات الخمر أو قطرات الدم هل ينجس أو لا ينجس أو ماذا نقول هنا هذه المسألة هي الوحي كلها هم قالوا بالإجماع عشان نحللها بالتفصيل قالوا إن كان الماء أقل من قلتين خلاص بلغ قلتين علمنا ما فيه لأن الإنسان قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل وبينا التفصيل فيه إجماعات مع اختلاف هنا بقى في المفهوم أنه إذا لم يبلغ فإنه يحمل الخبث صح كده هل هذا الفهم صحيح أم لا نقول الماء قليل أقل من قلتين أجمعوا يبقى نسهل على المسألة أجمعوا أنه لو سقطت النجاسة في الماء الذي هو أقل من قلتين فغير وصفا من أحد الأوصاف الثلاثة فهو نجس فلا يستحسن فما دي مش نجس دي ده في معركة شديدة ده حرب وطيس ده حمية الوطيس بينهم في هذا سترى الآن يبقى إذا أجمعوا على أنه لو تغير أحد الأوصاف فهو نجس إيش معنى نجس
لا يصلح
للشرب لا يصلح للشرب ولا رفع الحدث ممتاز ولا لإزالة النجس لا إزالة النجس ولا رفع حدث هذا بالإجماع نأتي بعد المسألة الثانية لا ده وقعت النجاسة فلم تغير ممتاز الأولى غيرت فهم الإجماع عدم السماع وقعت ولم تغير ما قليل وقع فيه قطرات خمر أو نقاط الدم عشان ما نتكلم بكلام يؤذي الإخوة أو نقاط الدم فلم تغير فيه شيء الماء كما هو يشتم الماء على رائحة الماء يستطعم الماء لم يتغير اللون لم يتغير هو ماء صافي حتى وفيه بقع الدم لم تغير فيه شيء فهنا إذا لم يتغير هنا بقى المسألة التي فيها بحور الاختلاف فلما لم يتغير اختلف العلماء ممن قال بالمفهوم وممن لم يقل بالمفهوم اختلف اختلاف عليه والعجيب أن هناك بعض العلماء لا يأخذ بالمفهوم وأيضا قد اختلف مع بعض العلماء عامة نظر العلماء اختلف مسالك العلماء مسالك مختلفة ليش؟ إيش اللي جعل العلماء يختلفون؟ أقول لأن هناك سمى التعارض يعني بعض الأدلة ظاهرها التعارض هو الذي أوجب اختلافا عند إيه؟ العلماء قالوا أين التعارض؟ قلنا عندنا حديث أبي سعيد الخدري أخذناه قبل ذلك قال الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه إيش؟ شيء صح؟ ووجدوا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه إن كان أقل من القلتين فهو إيه؟ يحمل الخبث فقالوا إذن تارة قال بالتصريح قال لا ينجس المرأة تقول لا ينجس شيء. وبمعنى كلامي لأن المعنى مراد، لأن أنت بتبحث عن مراد النبي حيث إيه؟ حيث ظهر. وبمعنى كلامي أنه لو وقع في نجاسة تحمل النجاسة يعني نجس. يبقى منين نقول الماء كل الماء طهور لا ينجس، ومنين نقول بأنه يحمل النجاسة إن كان أقل من إيش؟ فأوجب تعارضا. ظاهر الأدلة التعارض. هنا بقى اختلفت مسالك العلماء في هذا الباب. كيف اختلفت مسالك العلماء؟ أما الإمام مالك والظاهرية طبعا هم الذين لا يقولون بالأخذ من مفهوم المخلف أراح أنفسه، لأننا نقول ما فيش حاجة عندنا اسمها مفهوم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعمل به، قال إذا بلغ الماء قلتين خلاص ما في مفهوم، فأراح أنفسه وقالوا بإذن الماء كله طهور لا ينجس شيء إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة. المالكية يقولون بمفهوم المخلف ويقولون أنه حجة، لكن هنا يقولون مفهوم المخالف هنا ضعف جدا على أن يجابه المنطوق، فسلكوا مسلك التعارض بين الدليلين بين الفهم وبين النطق وأجابوا عن هذا التعارض كما سنبين. والجمهور من الشافعية والحنابلة والأحناف قالوا لا، نحن الشرع جاء يفرق بين القليل والإيش والكثير، أما قال الثلث والثلث كثير في أصول الشرع، فقد جاء شرع فرق بين القليل والكثير، فقالوا مفهوم المخالفة وقالوا لا تعارض، وجمعوا وسلكوا مسلك الجمع بين المنطوق وبين المفهوم. أعمل إيه؟ أقف ولا أمشي؟ مفيش ها؟ مش فاهمين حاجة؟
لا لا تقف ولا تمشي. يعني حاول نفهم إيه اللي ما نسيبهاش كده يعني.
وانا احسبها كده ده انت لسه واقف على الباب بتخبط ده انت بتدق الباب لتدخل، لكن انا بس يعني بحزن انه هذه مسائل يعني المفروض ناس تحرص عليها جدا. الله المستعان، العلم شريف والله يصطفي به من يشاء. عامه يبقى اذا انا عندي طائفه، عندي طائفتين تصوروا العلم. الطائفه الاولى فيها من الشافعيه الحنابله وايش ده المعتمد عند الحنابله والاحناف، قالوا نحن عندنا تفريق بين القليل وبين ما ميزان التفريق عندهم حديث إذا بلغ الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أنه يكون ويغسل القلتين صح. وطائفة ثانية قالوا لا تفريق، لا تفريق بين القليل وبين فيه. وعمدة الأدلة عندهم إيش؟ ها الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب ننظر بقى في مصر مسلك الطائفتين ونرجح بينهم. الطائفة الأولى طائفة المالكية قالوا الماء طهور، وقعت فيه النجاسة لم تغير وصفا من أوصافه فهو على طهوريته. قالوا أما أنتم تستدلون بالمفهوم يعني إن لم يبلغ قلتين حمل الخبث، قالوا هذا المفهوم أولا ضعيف. طبعا الظاهرية قالوا لا مفهوم، أرحنا أنفسنا ما حدش عارضنا بالمفهوم، أرحنا أنفسنا الماء طهور لا ينجس شيء. أما المالكية لا، المالكية يقولون المفهوم حجة من الشرع، نحن ندور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث إيش حيث دار. فقال المالكية هنا المفهوم ضعيف. نقولنا دائما في صراع القوة إن كان ضعيفا يجابه قويا لا يستطيع أن إيه؟ أن يغالبه أو يغلبه صح ولا لا؟ قال المفهوم عندكم ضعيف، أول شيء ضعفه بأمور. الأمر الأول أنه كان جوابا عن سؤال، فإن كان جوابا عن سؤال ففيه ضعف، ده قالوا لا حجة فيه أيضا، لأن الحديث تمامه في غير البلوغ بأن الناس جاءوا للرسول فقالوا يا رسول الله بئر بضاعة يلقى فيه النتن والكلاب والميتة نتوضأ منه، قال الرسول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، قالوا هذا خرج جوابا عن سؤال فالمفهوم هنا يضعف في ذلك. الثاني قالوا هو مفهوم عدد، ومفهوم العدد عند بعض الأصولين ضعيف، أنه قال إذا بلغ الماء قلتين يبقى أقل من قلتين، إذن مفهوم العدد إيش؟ قالوا فيه ضعف، وان كان جمهور الاصوليين يرون ان مفهوم العدد لا ليس بضعيف. اكتبوا المصطلحات واي شيء فيه مشقه عليكم نشرحه. المهم ان هذا جواب لهم، جواب للمالكيه، قالوا اذا ضعيف من الوجهين. الوجه الثالث قالوا وان لم يكن ضعيف نتنزل مع الفصل، المفهوم صحيح والمفهوم تام غير منقوص وقوي، لكن المفهوم عرضه ايه؟ منطوق. ايش المنطوق؟ الماء طهور لا ينجس شيء، والمفهوم لا ان لم يبلغ قلتين حمل خبث. طيب قال هنا الان لما تعارض منطوق ومفهوم ايهما اقوى؟ ليش يا شطار المنطوق اقوى؟
عشان
لا بس بقى همهمه الفصل دي ما ينفعش، انتدب واحدا يأتي بالإجابة. ليش المنطوق أقوى من المفهوم؟ أو ساكت ومش انتداب. طالما فيها مهمة ما يخش مع كله في الدفاع في الدرة فيها. بس مش درة عندكم أنا ما شاء الله أنتم في قلة يعني.
منطوق
إنه
على النجا على طول.
على طول لا مش 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 بقول هي فهلوة وفهلوة جابت النتيجة. هذا صحيح. المنطوق من صريح قول من؟ من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما المفهوم الفهم بالمعنى فهم المعنى يبقى الأقوى إيش؟ المنطوق. قالوا فنقدم المنطوق. يبقى حتى لو النجاسة وقعت في الماء القليل لا رب طاهر اللي ما تغير احد اوصافه فهو ايش؟ فهو طاهر. وعضدوا فهمهم هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا. الحديث في الصحيحين دخل اعرابي فسلم على النبي، واول ما دخل قال كلاما عجيبا، نظر للسلام وسلم عليه ونظر للصحابه فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا من هؤلاء. يعني سبحان رب العظيم ارحمني محمدا ولا ترحم احدا. فهو عوق يعني حتى عوقب بما قال. فنسلم قال له ايه؟ قد تحجرت وسع. فتركهم وذهب الى ناحيه المسجد يبول فبال. فقام الصحابه ما صدقوا، واحد بيقول لما ارحمني محمدا ولا ترحم احدا، فوجدوا السبيل اليه يعني. فقاموا هموا به، فلما هموا به هموا به للقاء به قال سلم لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. طبعا هذا شرح ان شاء الله بيشوف برحمه برفق نفسه، لا تقطعوا عليه بولته. ثم قال سلم وهذا الشاهد الذي يحتج به الملكيه، فقال سلم صبوا على بولي. مش خلينا نضيف فهلوه، خلينا بس اكمل لك الحديث وخش في الفهلوه زي ما انت عايز. قال سلم صبوا على بولي زنوبا من ماء او سجلا من ماء او دل من ماء. الدلو مش ممكن يبلغ القلتين، يبقى قليل بالفهلوه كده قليل، يبقى دلو من الماء. فقالوا تصب الماء. وتعرفون الرجل رجل عربي وبال، يعني معنى كده المساله واسعه جدا، وقليل من الماء دلو من الماء ينزل عليه واقل القلتين، يبقى لابد ان قلنا بقولكم فهو نجس، ويبقى مكان المسجد نجس، فكيف يصلون؟ واعتد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدلو من الماء الذي نزل عليه وقال المكان طاهر. سيب بس البسبسة دي سيبها للقطط. الآن افهم الذي يقال وبعدين ندخل في المبررات. فهمت هذا باب؟ فهمت وجهة نظر الملكية؟ يخوف من هذه الرأس دي. فهمتم؟ يعني قليل ماء ونزل على البول وأيضا إيه؟ لم ينجس. مفهوم؟ ممتاز. جاءت الأخرى قالوا والله لا نترك لكم مجال. لا، نحن نقول الماء القليل يتأثر بالنجاسة تغير أو لم يتغير. عمدتكم قالوا مفهوم مخالف، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ويبقى معنى ذلك إلا ما يبلغ القلتين قد حمل الخبث. قالوا وعندنا أدلة تقوي الفهم هذا، إن الماء القليل إذا وقع فيه نجاسة سواء غيرت أو لم تغير فهو نجس، غيرت في حكم. طبعا على خلاف بين الثلاثة على القليل والكثير. معيار القليل والكثير عند الشافعية والحنابلة هو معيار الحديث اللي هو ايش؟ قلتين. الأحناف لا، أتوا بمعيار آخر. قالوا إن القليل والكثير عندنا الفرق بينهم إنك لو حركته في 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 جانب يتحرك من الجانب الآخر. ده الكثير عندهم. وطبعا القلتين طبعا لابد إذا حركته منه يتحرك ايه؟ لا يتحرك، يعني يذهب التحريك ان لما يتحرك الى في الجانب الاخر فهذا القليل الكثير عندهم. مفهوم؟ لو تحرك يبقى قليل، ما تحركش يبقى كثير. لكن عامه الحكم واحد عندهم، التفريق بين القليل وبين الكثير. قالوا مفهوم مخالفه. قالوا وعندنا ادله تعضد ذلك. قلنا ما هي الادله؟ قالوا خذوا اولا حديث الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يرقه وأن يغسله 7 مرات. قال عفروس ثمينة بالتراب أو أولى هنا بالتراب. طب فين وجه فهلاوي وين وجه الدلالة عندهم من هذا الحديث؟ أنا سهل هذا وجه الدلالة.
أنه يغسله مش مرة واحدة تكفي.
يعني إيه يعني؟
يعني كل ما يبقى كثير.
يعني إيه أيضا؟ ليه؟
عشان يزيل النجس.
عشان في نجاسة. طب فين بقى وجه الدلالة؟ وجدنا
في
نفس الحديث. وطبعا العلماء يقولون لا، العلماء يقولون قال طهور، طهور اناء احدكم، اول لفظه تثبت طهور، يبقى اذا كان الاناء ايش؟
نجس.
لما قال طهور يبقى لابد الاناء يكون نجس، لان الطهاره لا تكون الا لايه؟ لإزالة النجاسة. يبقى دي أول الفهم عندهم طهور. قالوا والأدلة عندنا العموم، لأن الإناء ما بلغش قلتين، فالإناء معروف أنه لن يبلغ قل قليل، صح ولا لا؟ فقلنا طب وماذا بعد؟ قالوا ماذا بعد؟ لأنه قال طهور إناء أحدكم إذا ورغ الكلب وعمم، أثر أو لم يؤثر، غير أو لم يغير، لابد أن تهرقه ولابد أن تغسله 7 مرات وتعفر الثمينة بالإيش؟ بالتراب. فهمت التصور؟ هذا الماء وقعت فيه النجاسة ولوغ الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو جاء الكلب يلغ هنا في هذا الماء، قال طهره. فسائل يسأل يا رسول الله كيف أطهره؟ قال إيش؟ أرقه واغسله 7. هنا نلحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إيه؟ لم يلفت الانتباه إلى انظر أولا. لو كان الكلام كلام المالكية انظر أولا هل غير ما فيه أو لم يغير، صحيح، لكن هو قال له ابتداء أهرقه، يبقى معنى ذلك اتغير او لم يتغير فعليك ان، يبقى دي دلاله على ايش؟ ده بقى دي اسمها قاعده اصوليه عند الامام الشافعي، يقول ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم من المقال. ترك الاستفسار في مقام الاحتمال، ايش الاستفسار؟ النبي ما قال، ما استفسرش، قال هو غير ولا ما غير، ما استفسرش في مقام الايه؟ الاحتمال، لان الاحتمال لما يلغ يغير او لا يغير. في مقام الاحتمال طالما ما استفصلش في مقام الاحتمال يبقى يقول لك هما سواء، غير او ما غيرش فالحكم واحد. مفهوم الكلام؟ اذا قالوا اذا هذا دليله الان طهور اناء احدكم اذا ورغ الكلب فيه ان يلخه 7 ان يلخه ثم يغسله 7 ويعفر الثمينه بالتراب. قالوا والدليل الاخر الذي يثبت ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلهما 3، حتى يغسلهما 3، ثم قال فانه لا يدري اين باتت يده. هنا بعض اللي بيرد على الشافعيه في هذا الكلام يقول هي على الكراهه، اقصاها ان هي على الكراهه، صح على الكراهه، لاننا لم نستيقن من النجاسه، لكن احنا بنتكلم على انه لما منعه النبي ابتداء ان يضع يده عندما يقوم من النوم. قال فانه لا يدري اين باتت. طيب وين تبيت يده؟ ممكن يده تمس ايه؟ تمس اماكن النجاسات، لا سيما في الرعيل الاول انهم كانوا يستخدمون الحجاره اكثر ما يستخدمون الماء، كانوا بيستجمرون، والاستجمار معروف اجلكم الله يزيل العين ولا يزيل الاثر. فممكن من العرق وشده العرق وتطيش يده عند ذكره عند موضع النجاسه فيلمس النجاسه بيده، فاحتمالية وجود النجاسة في اليد موجودة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فلا يضع يديه فلا يضع يديه في الإناء حتى يغسلهما ايه؟ فقلنا طب سلمنا لكم انه قال ذلك ليتحاشى ان كانت فيها نجاسة الا يضع يده في الإناء. وش الدليل؟ وش وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإناء أقل من قلتين، فإذا وضع يده في الإناء سواء غير أو لم يغير هينجسه. لذلك قال لك تحاشى لا تضع، لأن معلوم أن النجاسة التي تكون على اليد تكون إيش؟ قليلة لا كثيرة. ها؟ ما فيها مراقي ما شاء الله. ما فيها مراقي، ما هو ده بقى، هو ده هي المسائل اللي هي اسمها مداعبة العلم. دايما أنا أتذكر هذا لما الشافعي يقول كنت أتمنى لكل جسد لي أذن أسمع به العلم، لكن بقى ما حدش يتذوق العلم إلا عمن أحبه على الأقل. والجاهلون لأهل العلم إيش؟ أعداؤه، والجاهلون أهل العلم أعداؤه. فقالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك منعهم حتى لا تقع النجاسة في الماء قليل فتنجسه. قالوا هذه دلالة واضحة واضحة للنبي. واستدلوا أيضا بدليل ثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد. قال هنا عموم النهي أيضا يدل على أنه غير أو لم يغير فإنه يؤثر، لذلك نهاه أن يفعل ذلك. لكن هذا لا يسلم من إيش؟ من رد، لأن المالكية ممكن يجهزون الأسلحة يقولون لا 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 منعهم استقذار، منعه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ استقذارا لا النجاسة. فهذا الرد ممكن يكون له وجاه، لكن في الحديثين السابقين لا يستطيعون. والراجح إذا بينا الخلاف في هذه المسألة في الماء الإيه؟ القليل. إحنا جبنا الاتفاق في الماء الكثير، فهذا الخلاف بين العلماء، وأنا ما اعتدت أعرض خلافا إلا وأرجح وأرد على المخالف. أما الترجيح كما قلنا الصحيح الذي أدين الله به هو قول الجمهور قول الشافعية والمالكية. وإن كان الغزالي كان يقول ليت الشافعية رجع لكلام المالكية في هذا الباب، وابن تيمية يرجع وابن القيم يرجح كلام المالكية، وابن تيمية يضاعف الحديث صراحة ببعض الشبهات، يقول هذه مسألة يحتاجها العامة فلا بد أن السلام يبين التحديد، والتحديد يكون بخلتين وقلال هجر. وين قلال هجر؟ طب ما نعرف قلال هجر، هذه مسألة لابد أن تظهر. نقول بمثل هذا لا يضعف الحديث صحيح الرجح وقول الجمهور في التفريق بين القليل وبين الايه بين الكثير. ده هذه الحيطه. ده انا لو قلت من ناحيه النظر الاصل ان احتاط لاعظم عباده اللي هي ايش الصلاه، فمن الحيطه ان انا افرق بين القليل والكثير لا اتساهل، لان هذه اعظم عباده لو فسدت فسد كل العمل. الانسان يقول اول ما يحاسب عليه المرء الصلاه، فان صلحت افلح ونجح، وان فسدت خاب وخسر. وفي الرواية قال فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسد سائر العمل. فلذلك لابد من الحيط للنظر. وأما الرد على المالكية فنقول أما قولكم بحديث الماء طهور لا ينجس شيء عام، والمفهوم إيه خاص ولا تعارض. قاعدة أصولية عند العلماء لا تعارض بين عام وبين خاص. الخاص يقدم على العام. إيش الخاص؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل، فإن كان أقل من قلتين فهو يحمل، يبقى الماء طهور. الماء طهور هذا عام مخصص بالقلتين، لو كان أكثر لم يحمل خبث حقا فهو طهور، إلا أن تغير وصف الأصحاب بالإجماع، وإن كان أقل تغير أو لم تغير فهو نجس. قالوا إذن تبردوا علينا في الحديث الذي استدلنا به اللي هو إيه؟ هذه وعكة بقى، هذا حق، لأن الدلو والسجل من الماء أقل من قلتين، فكيف طهرت الأرض؟ قلنا لا لا ده هذا الحديث فتح لنا أفاقا أخرى للعلم بالتشريع التشريع الراقي. قالوا كيف؟ قلنا نحن نقول نفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. قالوا ما معنى هذا؟ قلنا بأن ورود الماء على النجاسة يعطيها قوة دفع للنجاسة، تدفع وإن دفعتها من مكانها يبقى اللي في المكان المحل إيش؟ طاهرة، تدفعها وتحللها. لذلك نحن نقول في الماء قوة لا تكون في المائعات، أن الماء فيه قوة يدفع النجاسة عن نفسه، لذلك قال لم يحمل الخبث يدفعه. ولذلك العلماء يقولون لو كان الماء قليل وقعت فيه نجاسة وقلنا من نجاسته لو تكاثر الماء عليه صببنا عليه الماء حتى بلغ قلتين ولم يتغير وصفه من أوصافه فهو على الطهارة للخاصية التي في الماء القوية. فقالوا هنا هذا الحديث نفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على، لما ولغ الكلب وردت النجاسة على إيه؟ على الماء وهو ساكت جالس راكد فأثرت فيه، لما ورد الماء على النجاسة دفعها وحلل جزئيات. فقالوا إذن ورود الماء على النجاسة غير ورود النجاسة على الماء في التفريق. ويبقى لنا أن مسألة القلتين مسألة التفريق بين القليل والكثير هو الراجح الصحيح. المسألة الأخيرة الفقهية في هذا الحديث هي مسألة نقول طب في واقعنا المعاصر كيف نطبق هذا؟ التطبيق لهذا سهل جدا. تعرفون الجناين الحدائق ايش اللي بيحدث فيها في بعض ساعات الظهيره او العصر؟ لا يابا ايش انت ذهنك رايح لهذا ده؟ لانه السنه قال اتقوا الله علي، يعني قضاء الحاجه في هذه الاوقات يعني لا تجوز، يتعرض للعن. اللي بيحدث فيها انه مش فيها المواسير هذه البيبات للماء، مش بسقايه الحدائق بهذه المياه. المياه دي اصلا كانت مياه ايش؟ مياه صرف صح، لكنها عولجت، الصرف عولجت بيوضع فيها مواد كيميائية معينة للماء تقوي القوة التي فيها التي تدفع النجاسة. فهذه الماء الناجسة يقينا عندما يتكاثر عندما تزيد عليها الماء يصل القلتين أو تضع فيها مواد بقوة تدفع النجاسة فإننا نقول انقلبت من النجاسة إلى إيه. لذلك المجمع حتى المجمع الفقهي قال بذلك، المياه التي عولجت فنزعت النجاسة عن نفسها فإنها أصلا طاهرة، يستطيع الإنسان أن يشرب منها، يستطيع أن يغتسل منها، يستطيع أن يفعل حدث، يستطيع أن يزيل النجاسة. وإن كانت قبل ذلك إيش نجسة، لأن الماء الله تعالى خلق فيه خاصية أنه يدفع عن نفسه النجاسة، فإن عولج وكانت هذه الخاصية تقوت بهذه المعالجات فدفعت عن نفسها النجاسة بقي الماء على أصل خبقته وطهوريته. الفوائد المستنبطة التي يمكن تستنبط من الحديث، أولا فضل الله على الناس بأن طهرهم بالماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ولأن في الماء خصيصة يكفى الناس عن إيش؟ عن نفسه. لذلك العلماء يقولون بقاعدة قاعدة المياه هنا يقولون والماء يطهر بالمكاثرة. والماء يطهر بالمكاثرة. كل ما لا كل ما ازداد الماء وعلى إلى فوق القلتين يطهر. والماء يطهر بالمكاثرة. الفائدة الثانية الاحتجاج بمفهوم المخالفة خلافا للظاهرية. والعجيب أن الأحناف لا يقولون مفهوم المخالفة ولكنهم اتفقوا مع الجمهور للأدلة الأخرى اللي هي طهور إناء أحدهم. الفائدة الثالثة اختلاف الفهوم رحمة اللي هو الاختلاف بين الأمة يعني عمر بن عبد العزيز كان يقول ذلك كان يحمد الله جدا على اختلاف الصحابة ويقول اختلاف أمتي رحمة. الحق بأن الاختلاف رحمة وليس برحمة. تفضل. الاختلاف رحمة وليس برحمة. والصحيح أن نقول الاختلاف رحمة عند مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها نص قاطع وليس برحمة إن كان إيه فيها مضادة للنصوص كان فيها مضادة للنصوص. الفائدة طبعا كمثلا إنه يأتي رجل بالقياس يقول مثلا النبيذ ليس بخمر مضاد للنص أو يقول مثلا يقول بحل زواج الأختين والله تعالى قد حرم الاختلاف. فنقول لا ليس هذا خلاف المجتهد هذا زلة عظيمة جدا. والاختلاف في هذا اختلاف ليس برحمة بحمل الأحوال لأنه يضاد الشرع اللي هو اختلاف الضداد واختلاف التضاد منه ما هو يعني منه ما هو رحمة ومنه ما ليس بإيه ليس برحمة. ليس هذه ليست على إطلاق هذه كلمة حق ورد بها باطل كلية هو دوت. نقول بقى هذا الوضع صح يعذر علينا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما يسوغ فيه الاختلاف
في نص
أو فيما يسوغ فيه الاختلاف والذي لا يسوغ فيه الاختلاف لا يعذر بعضنا بعض لابد من الإنكار.
هي
منضبطة شرعا بس لابد يوضع فيها تقييد. البهواء هي المصيبة طبعا لما تتركها مطلقة كده يبقى أنت ميعت القضية ما ينفعش تميع القضية. هذا الفائدة الرابعة فضل الصحابة انهم كانوا يسألون المسلم عن كل صغير وكبير ودقيق وجديد. هم اللي سألوا المسلم عن البضاعة وانه يلقى فيه النتن والكلاب ماذا نفعل الماء هذا يصح ان نتوضا به لا يصح ان نتوضا به. فهنا هذه دلالة على فضل الصحابة الكرام ومن ذلك فضل عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يعني الفائدة الأخيرة أنه جاء في بعض الروايات إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر هذا ورد مرفوعا وفيه المغيرة بن قلاب وهو منكر الحديث منكر الحديث فهو ضعيف وقد ورد موقوفا صحيحا بوصف قلال هجر. هذا نكون قد سعينا طبعا لو خلنا حديث آخر ندخل في خطار فكفايه عليكم معنا. اتفضلوا الاسئله نفتح باب الاسئله. نعم.
يعني ماذا الصرف لو الصرف لنا صرف
لو ايه؟
لو عولد يعني
يصح. يصح يصح الارسال به والشرب منه والوضوء منه.
بس في طبعا هو ماء الصرف يعني هو ماء الصرف بتاع الجناين يعني انت ما ينفعش تشرب منه ساعتها كده. عشان تشرب منه لازم يكون درجة أعلى
شوية. ماشي. المهم إن في معالجة. بلغته بأنك لما تشتم لا تجد رائحة. لما تستطعم ماء لا تجد لونا متغيرة.
أنا في الشغل بتاعنا يعني كان بلغت حتى ده ما ينفعش توضى بيه. لأنه هو مش وصل لمرحلة الكافية.
أنا بتكلم على اللي وصل في المعالجة لهذا. لأنه دفع نفسي الأوصاف الثلاثة لم تتغير. بس إن كان فلك الوضوء.
أنا
شرط تفكر شو التلاتة؟ إنه هو ما اختلش منه وصف من الأوصاف الثلاثة.
طعم لو.
هذا.
شيخ لو وصلنا للمكان اللي فيه السقاية دي وما نعرفش المية أوصافها إيه بس الأرض مبلولة. الأصل بقى.
مش خد.
يعني لقينا اكتملت السقاية وخلاص ووقفوها والأرض فيها نجمة بدل.
الأصل إنها على الطهارة. الأصل إنها على الطهارة. إلا نأتي دليل على
المجلس. يعني صلى عليها ولا صلى عليها؟
أي نعم صلى على الحدائق وصلي فيها. صحيح. نعم.
إزاي التمييز ما بين المسائل التي يسوق فيها الخلاف والمسائل التي لا يسوق فيها؟
هذا ما احنا اتقتلنا يعني احنا مين في الشوارع سنين عشان نعرف الحاجات دي. عايز تاخد انت في ربع ساعه هي الظلم ده يعني هذه مساله طبعا يعني يعني الله يديك. هو طبعا حترى ذلك في بعض المسائل عندما ترى تستعرض كلام الائمه وترى من الادله يستدلون بها هي التي تبين لك ذلك. يعني مثلا مع ان ده في خلاف لكن انا عايز اضرب مثل يعني مثلا قول الاحناف بان المراه لها ان تزوج نفسها ان بلغت المحيط. المراه البكر كانت بلغت المحيط بلغت المحيط تزوج نفسها. طيب احنا بنقول خلاف ده ليس خلاف تنوع يعني هذا خلاف من خلاف التضاد اللي هو لا يمكن ان يقبل لابد فيه من الانكار. مع ان ابن رشد يأبى ذلك يقول لا خلاف تنوع بل ويمكن الحق مع الاحناف كمان لانهم حضروا بعض الادله فهم ادله. لكن انا بمثل بيه بقول لا هذا خلاف لابد فيه من الانكار. المرأة تزوج نفسها فنكاحها باطل هذا زنا ولا يقام عليه الحد لأن فيه شبه فلا بد من الفسخ ولا بد من وجود الولي. ليش؟ لأن فيه دليل صريح عن مثلا لا نكاح إلا بولي في رواية وشهدي عدل وإن كان ضعف بعض العلماء لكن الحق حسن هذا الحديث لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل. ورواية عائشة بقى أصرح من كده أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وكان أبو هريرة بسند صحيح قال كنا نعد كنا من الصحابة جميعا كنا نعد المرأة تزوج نفسها أنها زانية إلا أقوى مما تكون. إيش
لماذا أصحاب المذهب
الأحناف
الأحناف نعم
عندهم أدلة إن نفسنا قال البكر تستأذن والأيم أحق بنفسها. قال هو الأيم أحق بإيه بنفسه يبقى تزوج نفسها وده مش صحيح. ده توجيه حقه بنفسها يعني تقول بحبه يا بابا اريد لكن البكر ما تقدرش تبكي وتستحي لكن هذه تصرح اريده يعني اريده هذا هو حق بنفسها يعني هي تتلفظ وتتكلم.
والادله
الاخرى لم تصلهم؟ وصلت لهم لكنهم يعملون بها عندهم هذا النظر وعندهم قياس 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 الـ 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 قياس البيوع المعاملات على النكاح ازاي؟ قالوا بالإجماع المرأة لها ذمة مستقلة تبيع وتشتري عندها مال تملكه لها ذمة مستقلة تبيع وتشتري والفرج فرج مقابله الإيه المهر. هي لا تمكن الرجل من نفسها حتى يعطيها مهرها وآتوا النساء صدقاتهن قالوا بأيضا كأنها ذمة مستقلة فهي تملك ذلك فلها أن تفعل هذا. مفهوم؟ قياس طبعا بس قياس مصادر من النص. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا هي بقى مفهوم ما عشان قلت إن سبحان 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 من له في عباده شؤون. أنت ترى الشافعي هذا الذي ملأ الدنيا علما بقول لك يقول بأن الرجل إذا زنى بامرأة فولدت بنتا فرآها يافعة جميلة أعجبته له أن يتزوجها ولو علم أنها منه من الزنا لأنه قال الحرام لا يحرم إيه حلال أيوة نعم يقول يتزوج ابنته من الزنا وهو الشافع الشافع كل الشافع. ورد عن المالكية أنه قال لا يجوز شراء الكلب إلا لمن أراد أن يأكله. لا ما هو عندهم خذ ذلك. أنا بتكلم عن في مسائل إيه عند علماء ما لا معصوم إلا إيه فهذا بقى يبين لك مهما على العالم عشان ما يجيش عالم بقى تعصب. ما هو المصيبه اللي احنا عايشين في كده كثير من الاخوه وانت تعرف ان بعض الاخوه ممكن اصلا لا يجي زكا ولا يتعلم لان انت خالفت شيخه في مساله. اعوذ بالله هذا 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 التعصب الممقوت هذا الذي يشرذم الامه اللي هم يعني يتعصبون لشخص ينصبونه كانه رسول الله. لذلك ابن تيميه يقول ابن تيميه وده كلام واضح جدا جلي ابن تيميه يقول من نصب شخصا غير شخص رسول الله يوالي عليه ويعادي عليه فله حظ ونصيب من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. بدعه مصيبه تصل الى ولذلك احنا بنقول كل امرين يعني اخ كان بيناقشني في مساله بعت على النت بيناقشني في مساله فناقشته وبينت له المساله قال لي هذا كلام ابن تيميه قلت له اخطا ابن تيميه قال لي يعني ابن تيميه ضل قلت له ضل ابن تيميه في هذه المساله وضل معناها اخطا مش ضل اللي هو الضلال اللي هو كفر ولا ضل يعني اخطا ضل الطريق خطا اخطا الطريق. قلت له ضل ابن تيميه هو ابن تيميه ملك هو ابن تيميه كلامه قال ابن تيميه صدق الله العظيم لا ابن تيميه كلامه يستدل له ولا يستدل ايه به فكتب. قلت له احنا ما امرنا الا بطاعه الرسول فقط وأطيعوا الله وأطيعوا رسول وما أتاكم الرسول فخذوه، لم يقل لشيء. حتى هذه الآيات التي تمسك بها الشوكاني على أن مذهب الصحابي ليس بحجة. مسألة نحن ما أمرنا باتباع أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ وهذا فيه كلام تمام. نسأل الله أن يعلمنا.
أنت كده دلوقتي لك أنت يعني وصلت للعلم مثل الدكتور فلان، وصلت للعلم مثل
الشيخ. ده بقى الحجة. لا ده دلوقتي مش كده. طب أنت بتطلع في التلفزيون زيه؟ مش في مشكلة برامج التلفزيون؟ سمعتوا بقى التلفزيون ولا لا؟ شفتوا ولا ما شفتوش؟ وصلت انت بقى لو في كاميرات احنا نسمعها، من كاميرات يبقى خلاص. هذه اسمها اغرار الناس دول بقى اللي هم ايه؟ البله السفهاء، اسف اللفظ. وزي ما قلت لك ايضا منهم اللي شبههم الذي لم يستطع ان يفرق بين العالم وبين غيره ليتعلم منه. الذي لا يعرف كيف يفرق بين العالم وغيره ده هيبقى في عماية الجهل كمان. هيبقى هكذا. ويضل ويضل.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.